بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، المرة السابقة تكلمنا فيها عن أحكام القنوت، فأبناؤنا قالوا على طريقة السرد إنها طريقة حشو، فأرادوا أن نفصل في عجالة أحكام القنوط بحيث يسهل للطالب تحصيل ما يتعلق بأحكام القنوط في الفقه الإسلامي. أحكام القنوط في هذه الجزئية أوردها الإمام مالك عند باب القنوط في الصبح، وأورد حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه أنه كان لا يقنط في شيء من الصلاة. قلنا في المرة السابقة أن هناك ارتباط بين ترجمة الإمام مالك باب القنوط في الصبح وبين الأحكام الفقهية التي ترتبت عند مالك ومن تبعه من الأئمة في الكلام في القنوط. لكن بعض الأبناء وجد غرابة لما حكينا أن القنوط في الصبح عند مالك والشافعي من بعده أن سنة، وابن عمر الإمام الأوحد أو نقول الأول حتى نكون منصفين للإمام مالك كان لا يقنط في شيء من الصلاة. وكلمة شيء كما قلت عند الأصوليين هي أعم العمومات، أي وكأن لا يقنط عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أي صلاة كانت، لا فريضة ولا نافلة. وقلنا أن هناك من الروايات ما أن يسأل عبد الله بن عمر عن القنوط فيقول القنوط بدعة، وردت هذه الروايات بهذه الصورة. فكيف يجمع بين الأحكام الفقهية التي وردت عند مالك خصيصا ومن تبعه من الأئمة كالإمام الشافعي أو الإمام أحمد لما خص القنوط بسبب، وبينما روي عن عبد الله بن عمر؟ أثر في فترة الصحابة أن القانط في صلاته كان يطلب الخلافة، وأثر ذلك عن علي رضي الله عنه أنه كان يقنط فقلد الخلافة بعد ذلك. فأثر عند الناس أن من يقنط في صلاته يجمع الناس من حوله، فبما أنه جمع الناس له من حوله فمجرد أنه قلد الخلافة وافقوا عليه. فصرف بعض أهل العلم كما صرف القنازعي في تفسير أبواب الموطأ هذه الجزئية، لأن ابن عمر كان يرفض هذه الجزئية فشدد فيها تشديدا بالغا حتى لا يؤثر عليه أنه يريد الخلافة أو يجمع الناس من حوله. وأقول جمع الناس حول القانط في الصلاة هذه تقريبا سنة كونية، ما من مسجد يقنط فيه إمامه في صلاة إلا وجمع الناس من حوله في هذه الصلاة حتى لا تكاد ترى فرجة تصلي فيها، والناس يأتون إلى هذا المسجد من أجل هذه الجزئية القنوط الدعاء. فكان سببا في تجميع الناس حول الإمام، فإذا قلد الإمام بعد ذلك منصبا لسيما والوالي الأكبر أو الأمير الأكبر أو الخلافة وافق الناس عليه بترحاب شديد بمجرد محبة أنه كان يقنط فيدعون أو يؤمنون على قنوط. هذا الرفض الذي رفضه عبد الله بن عمر من جراء هذه الجزئية وهذه النقطة. لكن السنة كما قال مالك أدركت من أدركت من أهل المدينة وعمل أهل المدينة على القنوط في الصبح، بل ومشايخنا رحمة الله تعالى عليهم كانوا ينبؤون بأن مشايخهم، فمن أدركنا مثل شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيره الشيخ عطية محمد سالم، قالوا أدركنا من أهل المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من الأربعينيات كانوا في المملكة وأهل المدينة يقنطون في الصبح. وأنا أقول في هذه الأيام ضواحي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا العمل إلى الآن، بل واستقر الحال كما قال مالك أن القنوط عندهم سنة. وهذا الذي جعل الشافعي رحمة الله تعالى عليه لما ذهب إلى مالك في المدينة تتلمذ على يده، أخذ هذه الفتوى على أن عمل أهل المدينة إلى ما استقر عليه إلى عهد مالك أن الفتوى عندهم أن القنوط في الصبح سنة. الغرابة الموجودة تفك بهذه الجزئية التي ذكرت. طب الأحكام، أنا سأملي الأحكام أو سأسردها سردا منقوطا كما يقال نقطة تلو الأخرى حتى تسهل على طلابنا وعلى أبنائنا إدراك أحكام القنوط، لأن بعض الأوراق التي وردت ما حكم القنوط في الوتر، وبين قوسين كده ما ذكرت حكم القنوط في الوتر، لأن ذكرت حكم القنوط في الوتر ذكرته عند المسألة التي قلت فيها في تحديد مكان القنوط. متى يقنط القانت؟ هل قبل الركوع من آخر ركعة أم بعد الركوع من آخر ركعة؟ وذكرت أن بعض أهل العلم كبعض متأخر المالكية قالوا لا يقنط بعد الركوع، لأن بعد الركوع لا إدراك للصلاة، فتدرك الصلاة بإدراك الركوع. فإن كان القنوط بعد الإدراك قال من المالكية كابن حبيب وغيره فيها سجدتي سهو، أي زيادة في الصلاة، لأن الأمر خرج عن ماهية الصلاة معه. لكن أخونا اللي كتب الورقة تقريبا يعني كان نايم شوي يعني مع حسن ظني. القنوط عند الفقهاء على أربعة ألفاظ، القنوط عند الفقهاء على أربعة معاني. قلت المعنى الأول بمعنى الدعاء، والدليل عليه ما ورد من حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قانتا على بكر وذكوان في موقعة اليمامة أو بعد موقعة اليمامة، الوقعة الخاصة بقتل قراء القرآن. قانت عليهم أي دعا عليهم. والمعنى الثاني لكلمة القنوط بمعنى السكوت، وأخذت من قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. والمعنى الثالث القنوط بمعنى الطاعة، ومنها حكاية عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة لله قانتا أي طائعا. والمعنى الرابع القنوط بمعنى القيام، أمن هو قانت آناء الليل أي قائم آناء الليل. هذه المعاني الأربع عند الفقهاء لها أحكام. في ترجمة الإمام مالك أورد العلماء خمس مسائل فقهية: باب القنوط في الصبح، خمس مسائل فقهية. قلت هكذا: في المسألة الأولى حكم القنوط، حكم القنوط. اختلف أهل العلم في حكم القنوط، فقال مالك والشافعي ومن نحوهما أن القنوط مشروع في الصبح أي في صلاة الصبح، بل وزاد مالك أنه من فضائل الصلاة، وأنه من فضائل الصلاة، واحتج بحديث أنس عند مسلم الذي نوقش فيه أنس بن مالك رضي الله عنه هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قبل الركوع أم بعد الركوع، فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قانتا قبل الركوع. فقال الرجل لأنس ولكننا سمعنا أن النبي قنت بعد ركوعه، فقال كذب. وده النص اللي استدل به مالك في مسألة من هذه المسائل الخمسة في مكان تحديد القنوط. فعلى حديث أنس هذا عند مالك القنوط يكون قبل الركوع، القنوط يكون قبل الركوع. وعلى إثر رواية الرجل في محجة أنس أن هناك من كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، أخذ الشافعي ومن نحوه أن القنوط يكون بعد الركوع. في هذه المسألة نرى أن رأي مالك والشافعي على سنية القنوت في الصبح خلافا لأبي حنيفة والثوري سفيان الثوري ومن نحى نحوهما أيضا ذهب إلى أنه لا يقنط في شيء من الصلاة في شيء، وكأن الأمر لا قنوط أصلا في الصلاة، واستدلوا بظاهر ما روى الموطأ من حديث عبد الله بن عمر أنه كان لا يقنط في شيء من الصلاة. وإحنا بينا العلة اللي كان فتوى أو حكاية فتوى عن ابن عمر أنه كان لا يقنط في الصلاة، هذه مسألة. المسألة الثانية مكان القنوط اختص بها القائلين بالقنوط، يعني خرج منها أبو حنيفة ومن نحى ونحى أبو حنيفة في عدم القنوط، فمكان القنوط مسألة خاصة بمالك والشافعي ومن نحى ونحى مالك والشافعي. على حديث أنس قال مالك قبل الركوع، وعلى محاجة حديث أنس السبب الذي جاء الرجل لأنس يقول سمعنا أن النبي كان يقنط بعض الركوع، صحح الشافعي ومن نحى نحوه هذه الجزئية فقال القنوط بعد الركوع. احتج متأخر المالكية على الشافعية بأن بعد الركوع ليس بشيء، بعد الركوع ليس بشيء، لا يعتد بأمر بعد الركوع إلا ثواب الجماعة عند الأئمة الأربعة، يعني من أدرك الإمام وهو رافع أو هاوي إلى سجوده في ركعته الأخيرة من صلاة ما له من هذه الصلاة إلا صلاة الجماعة، ويوجب عليه الصلاة مرة أخرى، أي لا تبرأ ذمته ولا يخرج عن العهدة إلا إذا أدى الصلاة، فيقوم بعد تسليمة الإمام ويأتي بعدد ركعات الصلاة كامل جميعها لا ينقص منه شيء. وعلى هذا في هذه الجزئية رجح جماهير أهل العلم قول المالكية على قول الشافعية في أن القنوط يكون قبل الركوع. المسألة التالية في تحديد القنوط وعدم تحديد القنوط، بمعنى هل يترك القنوط للقانط الإمام أن يدعو بما شاء أم له دعاء خاص يتقيد به؟ اختلف أهل العلم في هذه الجزئية لا سيما والمالكية مع أنفسهم مع بعضهم البعض، فغالب المالكية أن الأصل فيه دعاء، فيستحسن الإمام ما كان دعاء في القرآن ثم في السنة ثم في أدعية الصحابة ومن كان في هذه الجزئية، يعني ما دار في هذه الدائرة. وخرج عن المالكية ابن أبي زيد القيرواني في رسالته وحدد، وجاء بحديث أثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أدركوا النبي على ذلك، وبينوا أن القنوط له كلمات معينة مرتبة محفوظة. إيه الأثر المترتب على هذا الخلاف؟ الأثر المترتب على هذا الخلاف لو زاد الإمام في دعائه بما لم يخرجه عن هذه الصلاة عند غالب المالكية أو جمهور أهل العلم خلافا لابن أبي زيد القيرواني صلاته صحيح، وعند ابن أبي زيد القيرواني أن من خرج عن هذه الكلمات دعائه أو في دعائه أو في قنوته فصلاته باطلة تلزمه الإعادة، لحديث معاوية إن صلاة الناس ليس لهم من كلامهم فيها شيء، أي لا يدخل الإنسان أو لا يدخل المرء من صلاة شيء في الحديث الذي شمت أو أراد أن يشمت وهو عاطس في صلاة. إذن هذه الجزئية قد يقول بعض الطلاب يعني ما لها أثر؟ لا لها أثر، لها أثر مترتب عليها في الفتوى. النهاردة بيطبق هذا الأثر، وذكرت هذه الجزئية إن بعض الأبناء لما بالمعنى العام يعني يسامحوني تاخذوا الجلالة في الصلاة فيظل يقبل ويدعو فتسمع أمور في الدعاء ما لا حد. أنا كنت أقول لأبنائي من يومين تقريبا كنا في صلاة وحدث هذا ومسجل، والإمام يقنط اللهم لا تجعل مجبورا إلا كسرته، والناس مع استعذاب الدعاء والقنوط آمين آمين مرة فمرة فمرة حتى قلت اللهم لا تستجيب، فخرج من بجواري يعيب عليه الناس تؤمن والشيخ يقول اللهم لا تستجيب. قلت هل سمعت ما قال الإمام؟ اللهم لا تجعل مجبورا إلا كفرته. هل هذا دعاء؟ فإذا وصلنا إلى هذه الجزئية نقول كلام ابن أبي زيد القيرواني له مقام، له عندنا حق. ناهيك في النوازل المخترعة المستحدثة، أو المخترعة أليق، لأن المستحدثة هذا لفظ شرعي، لكن المخترعة أي إمام يخترع فيحكم أن هذه نازلة فيقول بها فيدعو، لا سيما في أوقات معينة، فيتصور له الكون أمامه، اللهم عليك بكذا، ببلدة كذا وبلدة كذا، ويسمي لنا بلادا لم تكن معهودة إلينا، بل لم يكن هو عالم بها ويخص. اللهم عليك بأمريكا. طب إنجلترا لا ليه؟ ما الاثنين زي بعض، ولا في حد بيفرق بالاثنين؟ عداؤهم للدين واحد، صحيح ولا كلامي غلط؟ اللهم عليك بكذا، طب البلدة الثانية لا ليه؟ وخرجنا من دائرة القنوط الذي تتمثل فيه أربع ألفاظ معينة عند الفقهاء إلى قنوط يخص الإمام فقط. يبقى إذن هذه المسألة لها واقع، لها واقع، لأننا نرى في المسألة التالية هل يخصص القنوط في النازلة فقط؟ المسألة اللي بعد دي، هل يخصص القنوط في النازلة فقط؟ وهي التي بوب لها الفقهاء القنوط لسبب، القنوط لسبب، أشهر ما قال به أحمد ووافقه عليه مالك والشافعي. واشترطوا الثلاثة أن القنوط لسبب يكون بشروط. إيه هي الشروط؟ النازلة لا بد أن يجمع عليها من علماء العصر أنها نازلة، لأن من حتصدى لها؟ أنا وأنت ولا أئمة أهل العصر علماء العصر؟ فإذا تصدى أهل العلم للنازلة أو لحل هذه النازلة اعتبر هذا إجماعا منهم أنها نازلة. والنازلة عند الأصوليين لا تعتبر نازلة إلا إذا نزلت وعمت المسلمين، أي مسلم فأي بقعة موجودة على شتى بقاع الأرض تهم هذه الجزئية وهذه المسلم، فيتصدى لها العلماء فيقولون ها حكم الله عز وجل في هذه النازلة. البعض يمكن يزعل مني لما أقول له موضوع سوريا مش نازلة، قضية سوريا دي مش نازلة، إلا لو اعتبرتها أنت نازلة فالقضية أن أنت نايم من زمان، لأن ما يحدث في سوريا يحدث تقريبا في بلدان العالم كله، ما في مسلم على وجه الأرض إلا وينكل به. أنت ما سمعت ما يجري في باكستان، في أفغانستان، في الشيشان، في الصومال، في كينيا، من سنتين في النيجر، أنت فين؟ في نيجيريا. أخواننا بس أبنائنا عشان ما يزعلوش، أنت بتسمعش؟ يبقى معنى سوريا؟ سوريا الآن ظهرت إليك لأن اللي في إيده الفتلة، اللي في إيده الخيط، أراد أن يجعلك تشاهد ما يحدث في سوريا، وإلا فوالده عليه من الله ما يستحق. في ليلة واحدة قتل نصف مليون شخص في المساجد في حماة، قامت الثورة يوم الثلاثاء وانتظرهم يوم الجمعة فدك عليهم المساجد، مات فيها 500,000 واحد، وما جرأ إمام أن يتكلم على المنبر بكلمة وقته. فالقضية بتختلف، هي ليست نازلة، مش بنقول ليست نازلة تحقيرا لها، لا، ليست نازلة عشان نازلة هيترتب عليها حكم شرعي تاني. كلمة نازلة كفقه أو كأصول هيترتب عليها أمور ثانية، لكن ما استعذبش أنا كإمام مسجد أن دي نازلة فأدعو على من يكون هناك، وإلا فدينك يحتم عليك أن تدعو على هذا القرد لطالما حييت تدعو عليه، سواء كان بيفعل هذا أو لا يفعل ذلك، لأن عداءه للمسلمين عداء ديني، عداء عقدي وليس عداء كراس. هذا نصيري وهذا مسلم أهل سنة. لو ما فيش اللي بيحصل دينك يحتم عليك الدعاء عليه. فالقضية النهاردة مش عواطف، فلابد أن يتصدر أئمة أهل العلم، أكابر أهل العلم لهذه القضية على أن النازلة. من جراء هذا الكلام يأمر بها الخليفة العام أو الأمير العام بأن أئمة المساجد تدعو في المساجد أو تقنط في المساجد لهذه النازلة. ثلاثة، القنوط لها يكون في الخمس أوقات، يكون لها في الخمس أوقات، وذي نقطة تكلم فيها الفقهاء كثيرا. يعني خمس أوقات؟ الإمام الراتب. من هو الإمام الراتب؟ من رتب من قبل ولي الأمر بالصلاة في المسجد الواحد خمس مرات، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء. غالب أبناؤنا يصلي المغرب والعشاء، وإن أكرمنا فصلى معنا الفجر. أين الظهر والعصر؟ فمن صلى أربعا من خمسة لا يسمى إماما راتبا عند الأئمة الأربعة، فلا يحق له بعد اشتراط النازلة وأمر ولي الأمر له بالقنوت أن يقنط، لأنه لا يرتب في المسجد الخمس أوقات. الخمس أوقات. واحد من أبنائنا يقول لي عم الشيخ أنا بصلي هنا صلاتين فرضين وبروح أصلي في المسجد الثاني ثلاث فروض حقنط هنا وهنا، يبقى أنت قسمت الخمس أوقات. من قال بهذا القول من قبلك؟ يا مش عاطف الفقه، قال الله قال الرسول. عايز تتكلم في احكام شخصية دي حاجة، اما احكام شرعية دي بتاعتنا احنا. تعال اقول لي دليلك ان انت تيجي تصلي هنا معنا فرضين تقنط فيهم وتروح تصلي في مسجد تاني فرضين، او انت قاعد في البيت ظهر وعصر وصلي في مسجد جنبك مأموم، ولما تيجي المسجد انا الامام الراتب. من قال انك انا الامام الراتب؟ عشان بتاخد مرتب؟ لا، الامام الراتب مش عشان خاطر بياخد مرتب، عشان رتب من قبل ولي الامر في الصلاة في الخمس اوقات. ده يسمى راتبا، ده يسمى راتبا، ده اللي بيسقط عليه احكام الامامة. احنا ذكرنا في الموطأ باب كامل ما يخص الامام في صلاته، بس كنت فاكرين يعني كل الاحكام دي تسقط على هذا. وانا اعلم ان بعض الابناء سيغضب من هذه الجملة، لكن لو فتحت اي كتاب فقه بالحصر ستجد هذا الكلام موجود فيه. فمالك والشافعي وأحمد عندهم القنوط لسبب، إن كانت نازلة تصدر لها أئمة أهل العلم قضى بذلك الإمام الوالي الكبير، ثم رتبت في الخمس أوقات في المسجد الواحد. وبعدين يدخل في النقاش في الخلاف بقى، هل يحدد القنوط أم في توسعة في القنوط؟ المحققون من الفقه يقولون يقضى بكلام ابن أبي زيد القيرواني عند انفلات الأمر. يعني الأصل نحن نميل رأي الجمهور، رأي مالك والشافعي ألا تحديد في القنوط، لكن عند مين؟ عند الفهمين، عند الفهمين. لكن لما يترك الأمر على غريبه نقول لا، رأي ابن أبي زيد القيرواني أسلم، حدد قنوطك. ما أنا بأدعو في نازلة، تدعو بالنازلة بالدعاء العام. يعني الدعاء العام يعني ما احتمله من قرآن أو سنة في الأصل أنت تدعو بنصوص، مش هتدخل من كلام الناس في الصلاة شيء. ما تيجي تقول اللهم عليك ببشار، اللهم عليك بفلان، أيهما أولى؟ اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، كما كان في دعاء موسى الأشعري، أم دعاك اللهم عليك بفلان وفلان؟ لأنه مفيش ظالم واحد، دول ظلمة كتير. فخليك في الدعاء العام الذي يشمل النازلة، لأن الأصل عندك أبيح لك القنوط عشان النازلة ترفع. خلاص أنت خصصتها نازلة، ارفع الموضوع وخلي المظلة عامة وأكبر من بليتك أنت بس. أيضا من أواخر هذه أو آخر مسألة في هذه الجزئية، القنوط في رمضان. روي عن مالك روايتين اثنين، رواية بسمية القنوط في رمضان ورواية بعدم القنوط في رمضان. الرواية الأولى أصح، القنوط في رمضان عند مالك أصح. مالك في هذه الجزئية يميل إلى قول القنوط بالقيام، فآثر القنوط بالقيام. قال وأحب شيء في ذلك عندي أن يقنط في القيام. القيام كلمة معهودة على ركعات معينة، تبدأ من أول ركعتي قيام الليل بعد ركعتي السنة المؤكدة وتنتهي بنهاية الوتر. يبقى إذن دي بسميها صلاة قيام، دي كلها بسميها صلاة قيام. لما أجي في الوتر في الركعة الأخيرة قبل ركوعه الأخير وأقنط، أقول هذه السنة الذي قصدها مالك.
وذهب إليها أيضا الإمام الشافعي، إلا أن مالك كان يقول الأحرى يكون من منتصف رمضان لأنه أقرب للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلما دخل أواخر رمضان وبالأخص الثلث الأخير يشد من مئذره ويشمر عن ساعده ويجتهد في عبادته أكثر وأكثر وأكثر. والشافعي يفتح الموضوع فرمضان كله عبادة فيقول من أول ليلة كذلك، إلا أن للشافعي فتوى فيها بين القديم والجديد على أنه يكسر في الشهر مرة لئلا يعتاد عليه. يبقى إذن القنوط في الوتر يدخل في هذه الجزئية، ودي ذكرنا منها طرفا في المرة السابقة. وهذه آخر المسائل الموجودة في حديث عبد الله بن عمر الذي أورده الإمام مالك، ولكن ترجمة الإمام مالك لهذا الباب بينت ما أراده مالك من أحكام جزئية في هذا الباب. ثم جاء مالك بباب آخر وهو الباب تقريبا الذي يلمسه كل مصلي، باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضر الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ثم قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. في الأثرين هذين طبعا الصلة بينهم وبين ترجمة الباب واضح، الأصل فيها من أراد الصلاة وله حاجة، والحاجة هنا اسم مستعاض عن الغائط أو البول، عن قضاء الحاجة، يعني أخذت من كلمة قضاء الحاجة. والنهي الوارد في هذا بوب به مالك باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة. هل النهي هنا نهي كمال أم نهي صحة؟ إن كان النهي نهي كمال فالصلاة صحيحة إلا أن فيها كراهة، وإن كان النهي نهي صحة فالصلاة باطلة توجب البطلان توجب الإعادة. فأي نهي يراه مالك؟ قليل ما كان يعنون مالك بالحكم الشرعي في ترجمة الباب، باب النهي عن كذا. القلة هذه يقول عنها الشراح تخرج اللبس الوارد بين الرأيين، يعني غالبا احنا نعلم ابنائنا في اصول الفقه ان النهي يرد على حالين، نهي للكمال كمال الشيء يعني يفعل الشيء مع صحته مع كراهة فعله بهذه الطريقة، ونهي فساد او نهي بطلان يوجب اعادة الشيء من اوله الى اخره. طيب لو أن مالك كان كثير الترجمة بما فيه حكم شرعي في مسائله يختلف الشرح والمعنى، من أنه لما يكون نادر الترجمة نادر وجود الحكم في الترجمة، ولذلك يقول الباجي في شرح الموطأ لما كان مالكا نادر الحكم في الترجمة لما يأتي بالحكم يكون فيه للأعلى للأشد. أيوة كأن مراد مالك هنا باب النهي أي نهي البطلان. طب إزاي نهي البطلان؟ والمشهور في الفتوى أنه نهي الكمال، المشهور في الفتوى نهي الكمال على غير واقعية الفتوى، على غير واقعية الفتوى. المشهور عندنا النهاردة إذا حضر العشاء والعشاء فقدم العشاء على العشاء، ولا صلاة لمن يدافع الأخبثين، ولا صلاة بحضرة الطعام، كل هذه الأمور قالوا تحمل على الكراهة. طيب لو كانت مدافعة الأخبثين على قدر تخرج الإنسان من خشوعه ما زال الموضوع على الكراهة؟ يبقى إذن له حد، الكراهة لها حد. خلاص هنا مالك الأصل في هذا الباب الأثران اللذان وضعهما مالك في الباب مع أثر لعائشة هو نفس أثر عمر رضي الله عنه، يعني جاء من طريقين، طريق لعمر وطريق لعائشة، والباب كله احتملت فيه مسائل فقهية من هذا الباب في تحديد المدافعة وكيف يدافع والصلاة مع هذه المدافعة هل تصح ولا تصح. تعال نشوف كده ماذا قال أئمة أهل العلم في هذه الجزئية. شراح الموطأ تقريبا جميعهم على أن ما أورده مالك من أثرين في الباب فيهما خمسة مسائل، خمس مسائل فقهية وردت على هذين الأثرين. المسألة الأولى حكم المصلي والمصلي حاقن، يعني حاقن دي كلمة ما وردت في النصوص. الحاقن هو المدافع، وسمي حاقن حتى يبين الفقهاء القدر الذي تكون به المدافعة الذي يدافع الأخبثين. ما معنى مدافعة الأخبثين؟ أراد إخراج شيء من أحد السبيلين ورفض الإنسان إخراج هذا الشيء وأصبحت المدافعة بين الشيء وبين الإنسان حتى أشبهت الحقنة في دفع بين الأمر، فسموه الفقهاء حاقن. إذا وصل الأمر إلى حد الحقن هل ما زال الإنسان يحكم عليه أن النهي نهي كمال؟ خلي بالك الحقن عند الفقهاء له صورة ويكون في الاستقامة فقط، والإنسان في استقامته كما يقول الشراح أقدر على إمساك حقنه، وإذا انثنى ركوعا أو انبطح سجودا خف هذا الحقن وكان الانفلات أقوى. ليه؟ لأن الحقن أزيد، الحقن أزيد. لو الإنسان واقف هيقدر يحكم حقنه كويس، لكن لو انثنى أصبحت الحقنة فيها دفع أكثر. أنت لو معك حقنة النهاردة ومن غير ما تدوس عليها جامد تتنيها، بس لو تنيتها الضغط بيعمل إيه؟ نفس الصورة. فسموها حاقن. فعنوان عنوان كده حكم الصلاة والمصلي حاقن، سواء كان إمام أو مأموم. خلي بالك طالما بيقول مصلي يبقى يدخل فيه الاثنين. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال بعد اتفاقهم على أمر. اتفقوا على أن الأصل في الصلاة أن لا يصلي المصلي وهو حاقن، لأن الأصل في الصلاة أن هناك شرط صحة واسمه خشوع، الطمأنينة في الصلاة. هذا شرط صحة، من فقد طمأنينته في الصلاة كما قال ابن تيمية بطل الصلاة تماما، وجبت عليه الإعادة. فكل ما دار حول هذا الشرط دخل في شرطية الصحة بالنسبة للصلاة. أي لو أن الإنسان فقد هذا الشرط بأي وسيلة كانت تكلم في صلاة، اتكلمنا في الصلاة تاعته لازم في شيء، فالحقن يؤثر على الخشوع. فقالوا الإجماع على أنه يوجب عليه أن لا يصلي وهو حاقن. طيب من عند صور دخل الصلاة وهو حاقن، أو بدأ في صلاته ثم أورد عليه الحقن؟ صورة اختلفت، فاختلاف الصورة يوجب علينا اختلاف الحكم. تعال نشوف الفقهاء اللي فيه كده. المسألة الأولى قلت في الصلاة بالحق الإجماع فيها أول. المسألة الثانية قلت حكم من صلى وهو حاقن، بدأ الصلاة وفيه الحقن، يعني دخل الصلاة وكبر وهو يدافع الأخبثين، ما حكمه؟ في المسألة عند أهل العلم أقوال. القول الأول وهو قول مالك ومال إليه كثير من أئمة أهل العلم، إمام أو مأموم إذا دخل والحقن وصل مداه، ومداه كلمة تشير إلى خروج الخشوع، وجبت عليه الإعادة، يخرج من صلاته ويزيل ما به من حقن ثم يتوضأ فيرجع فيصلي، إن كان إمام يستخلف وإن كان مأموم يخرج من صلاته ثم يعاودهم في آخر الصلاة إن لحق بهم. حتى تناظر بعض المالكية وبعض الشافعية على أن الإنسان لو في مرتبة صلاة الجماعة وكان حاقنا أيترك صلاة الجماعة وهي ما هي من الدرجات ومن المنزلة لفض الحقن؟ فقالت أئمة المالكية إن الحقن بالجماعة وبغير الجماعة يفقد الإنسان الخشوع، وفقدان الخشوع في جماعة أو في انفراد توجب الإعادة. فما أدرك صلاة الجماعة ولا صلاة المنفرد بحقنه شيء، فالأصل أن إدراك ما يمكن إدراكه أولى من ترك الجميع، فما يدرك كله لا يترك جله. فأدرك صلاة المنفرد بلا حقن أولى من أن أدخل في صلاة الجماعة بحقن، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. القول الثاني قول لأبي حنيفة والشافعي: إن دخل الإنسان في صلاته وهو حاقن مستطيع ملك الحقن، يعني لم يصل بالدرجة في حقنه أو في مدافعة الأخبثين أو مدافعة الخروج من السبيلين بدرجة تجعل المصلي لا يخرج عن صلاته، لا يخرج عن خشوعه في الصلاة، فصلاته صحيحة عند أبي حنيفة وعند مالك. براءة الذمة في القول الأول كانت أصل عند مالك، أن الإنسان يستبرأ لذمته بنص الحديث: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، إلى باقي الحديث. فالأصل أن الإنسان يستبرئ، والاستبراء هو خلو الذمة وإبراء العهدة، فيخرج الإنسان من صلاته أولى ويعيد بخشوع تام من أن يدخل في قضية ربما وربما يحتمل ويحتمل. الأولى إيه؟ أن الإنسان يستنزه من الأمر، أم أنه يدخل في القضية ربما وربما؟ طب القضية الأخرى لو زاد عليه الحقن، هو داخل بحقنه، لو زاد عليه الحقن ماذا يفعل؟ حط قيد أبو حنيفة والشافعي، حط قيد معين أن هذا الحقن لا يخرج الإنسان من خشوعه، هذا الحقن لا يخرج الإنسان من خشوعه. بعض متأخر الأحناف والشافعية قالوا كلمة هي بمجرد أن الإنسان يكون في الحقن أصلا هو مالك لنفسه، ونحن نوافقهم على هذا، هو مالك لنفسه. إن أراد أن يستبرئ رجع إلى قول مالك، إن استطاع أن لا يخرج عن خشوعه بهذه الجزئية فيفضل على صلاته كما هو. أيضا المسألة التالية في حد الحق، ذكرنا أن الأحناف والشافعية ذكروا أن حد الحق عندهم ملك النفس، من استطاع أن يملك نفسه دخل في حد مع خشوعه، ومن لم يستطع خرج من الصلاة وفعل كما قال مالك. ومالك من الأصل قال إبراء الذمة أولى. هل هذا الحد له أصل؟ له أصل. اختلف الفقهاء في حد الأصل أو حد الحق أو حد المدافعة. إن خرجت المدافعة إلى أوائل الفتحات فلا حقن، بل الأصل الخروج من الصلاة. فإذا وقف الإنسان في صلاته وأحس بخروج أمر منه ثم تيقن بذلك، والأصل فيه التيقن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يشم ريح، لأن يقين دخل بوضوء، فاليقين أنه ينقض هذا الوضوء، أما يشك فلا يخرج من هذه الصلاة أصلا. طب الحد، ربما يكون الحقن في بداية المعدة، وحناخد شيء تاني، مسألة تانية قص عليه الفقهاء، وهو ما يسمى عند الفقهاء بصوت البطن. لما الإنسان يزيد في حقنه يتحول هذا الحقن إلى ما يسمى بصوت البطن، فقاقيع تكون في جوف بطن ابن آدم، هل يأخذ نفس الحكم ولا لا يأخذ نفس الحكم؟ هذه قضية أخرى. إن كانت القضية داخل الإنسان وما خرجت إلى الشفة فهو آمن له الآن. قول أبو حنيفة والشافعي نقول أنت مالك نفسك، إن استطعت إلى هذا الحد بها ونعمة، وإن لم تستطع فلا. وهذا خصصوه في صلاة الجماعة لإدراك الفضيلة. أما لو كان يصلي منفردا فالأولى ما قاله مالك، لأن هذا يكون منفرد وهذا يكون منفرد، فصلي منفرد بكثرة اطمئنان أولى من أن تصلي منفرد بقلة في الاطمئنان. إن كان الحد كما قلت، الحد في هذه الجزئية الشفاه، إن كان على شفا الشفاه قضية المدافعة فالأولى ما قاله مالك، يخرج من صلاته ويستبرئ ثم يرجع مرة أخرى. طيب ريح البطن، ريح البطن أو صوت البطن فقاقيع تكون داخل جوف المعدة، هل يقاس عليها ما يدافع به الأخبثين؟ جماهير أهل العلم قالوا لا. ليه؟ لأنه لا يتوفر فيه حكم الحق، لأن هذا بعيد عن مخرج السبيلين، وما كان بعيدا عن مخرج السبيلين يحمل في جوف ابن آدم، وبالإجماع ما في جوف ابن آدم طاهر، فلما يتحول إلى قضية أخرى نحكم عليه على الجديد، لكن ما زال هو في البطن، ما زال هو فقاقيع بهذه الصورة، ما زال بهذه الكيفية، فحكمه طاهر ولا يخرج الإنسان من صلاته ويجوز أن يصلي به. طيب لو سمع الإنسان هذا الصوت، الفارق الكبير بين صوت ما يخرج من السبيلين وبين فقاقيع البطن، والأصل فيها كما يقول الفقهاء الأعراف، عرف الإنسان أنه تعارف على قضية معينة من فقاقيع في جوفه، وتعرف على خروج السبيلين بفقاقيع أخرى بطريقة أخرى بكيفية أخرى، فهذه لا تشبه هذه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد تسمع صوت أو تشم ريح. هذا سمع صوت، الفقاقيع تختلف من فقاعة إلى أخرى بصوتها، فإن كانت فقاعة مكتومة في أمر مكتوم داخل مكان مكتوم مغلق كلها صوت معين، وإن كانت من مكان إلى مكان لها صوت آخر بخلافه، والرابط فيه العرف والعادة، العرف والعادة. طيب المسألة الأخيرة في هذه الجزئية، إن تيقن الإنسان أنه لم يدافع أخبثاه لا يستطيع وسيخرج من الصلاة، كيف يخرج من الصلاة والظاهر لسيما كما قال مالك وهو إمام أو مأموم في جماعة بين الناس لا يظهر لهم أنه نقض وضوءه، فكيف يخرج من صلاته؟ فاستحب مالك أنه يصطنع الرعاف، يصطنع الرعاف حتى يكون صاحب حياء، فيخرج بحياء من صلاته لئلا يتكلم عليه الحاضرون على أنه خرج من الصلاة دون نقض لهذه الطهارة. فقال مالك يضع يده على أنفه فيظن من بجواره أنه رعف، والرعاف هو خروج الدم المختلط بالمخاط من الأنف، وخدنا باب في أحكام الرعاف، خروجه فيضع يده على أنفه حتى يخرج إلى مكان الوضوء فيتوضأ ثم يرجع مرة أخرى فيصلي. هذه الأحكام الخمسة التي وردت عند الفقهاء بهذه الجزئية، حتى إذا أراد إنسان أن يعتريه أو اعتراه أمر من هذه الأحكام دخل فيها، ولا حرج عليه إن فعل بقول مالك أو فعل بقول الشافعي وأبو حنيفة بالشرط، أبو حنيفة والشافعي بالشرط، شلفتهم تكونش على عمه. نعم سيد. السؤال، لو أن إنسان دخل صلاة وهو حاق والجو شديد البرد فيعول على قضية الوضوء، يعول على قضية الوضوء، إذا خرج فلا يتوضأ. أنا عندي مسألة في شدة البرد وإعادة الوضوء، وتكلم فيها الفقهاء على قضية التيمم، وقلنا يخرج من الأصل إلى البدل، لكن إن خشي على نفسه من ماء الوضوء في شدة البرد الهلاك، فيقدم التيمم على الوضوء في هذه الجزئية. نفس هذا الشرط موجود مع الحق، إن كان البرد الشديد يجعل له نسبة الهلاك أكبر، وهذا الحقن الموجود فيه لا يدفعه حتى يخرج عن خشوعه فلا صلاة له، فيخرج ويقع تحت الحكم الآخر وهي المفاضلة بين الأصل والبدن، يتوضأ ولا يتيمم. فإذا خرج من صلاة فهذا حكم، عشان ما دخلش الأحكام في بعضها، يخرج ولا يخرج ده حكم. طب لما يخرج يعمل إيه؟ ده حكم تاني. يتوضأ ولا يتيمم ده حكم تاني، ويخرج ولا يخرج ده حكم، عشان ما دخلش الأحكام في بعضها. نقف إلى هذا الحد بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أي إنسان لا يعلم حكما فقهيا عمليا الجهل يرفع التكليف، لا لا يشرع له إعادة الصلاة حتى مال، حتى عند مال، لأن الأصل الجهل يرفع الأحكام، الجهل يرفع الأحكام، الأحكام الشرعية العملية، الأحكام الشرعية العملية، عشان عارف إن في كلام بيدور كتير، الأحكام الشرعية أنا بكرر العملية فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.